كشمس الصباح تقود الحكايات في الخالدين، وهل مات من دربه للفلاح بعشق النبي وحب الحسين؟ فيا أيها الطيف حيث شئنا، وأسدل على الروح شعرا وفنا. سبقت وأيقظت فينا الذكارى، ونحن على كثر ممشاك سرنا. فيا غيمة الله صبي علي، وبلي ثراه سلاما سلاما. فقد كان يحيي الليالي قياما، وفي قيظه كان يهوى الصيام. فيا غيمة الله صبي علي،
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الحديث عن الآيتين 14 و15 من سورة إبراهيم. خلاصة ما تقدم في الحديث السابق أن تهديد الكفار للرسل بالإخراج من الأرض والديار أو العودة في الملة لم يكن للرسل فقط، بل يشمل أتباعهم والذين آمنوا معهم. وفي مقابل هذا التهديد من الطرفين، إما قبول هذه الملة والقومية الباطلة أو الإخراج من الأرض أو الديار، بشر سبحانه عن طريق الوحي بانتصار الرسل والأنبياء، وذلك بالقيام بعملين واضحين مقابل هذا التهديد. العمل الأول هو هلاك الظالمين، والثاني إسكان المظلومين في مساكنهم. وهناك شرط لهذا النصر الإلهي في هلاك الظالمين وإسكان المظلومين مساكنهم، فما هو هذا الشرط؟ الشرط مستمعنا الكريم بقوله تعالى في الآية 14 من سورة إبراهيم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا النصر لمن يكون معتقدا بالمبدأ والميعاد ويواجه الظالمين ويقاومهم، فبعد هذا سينتصر. فالمجموعة التي تخاف الله وتتقيه كما في قوله تعالى وخاف وعيد، المجموعة التي تخاف من الوعيد الإلهي من القيامة والعذاب، هؤلاء يمكنهم أن يصبحوا فاتحين ويرثون حكومة الأرض في سورة الأعراف، بعد أن بين سبحانه قيام موسى عليه السلام مقابل طاغية عصره فرعون. أمر نبي الله موسى قومه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالصبر كما في قوله تعالى: استعينوا بالله واصبروا. ليس هناك عامل يستطيع مساعدتكم سوى الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تصل نهضتكم وثورتكم هذه إلى نتيجة، فلا تطلبوا المساعدة والعون والإمداد من أي جهة سوى الله تبارك وتعالى. مستمعين الأفاضل، في سورة الحمد المباركة نلاحظ هذا الخط التوحيدي، لا شرقية ولا غربية، واضح جدا. وهذه السورة المباركة نقرأها في اليوم عدة مرات ونكرر قوله تعالى يوميا: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نطلب المدد والمساعدة إلا من الله. هنا قدمنا مفعول إياك قبل الفعل نعبد ونستعين، وهذا لا يجوز لغة إلا لسبب معين. فإذا كنا نعبدك ونستعينك لا يفهم منها حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولكن عندما نقول إياك نعبد أي يقدم المفعول على الفعل، يكون المعنى حصر العبادة في الله فقط. أعزائنا المستمعين، الذي يطلب المساعدة والعون من غير الله عز وجل عند المشاكل والمصائب هذا ليس بموحد، ففي التوحيد العبادي يجب عبادة الله سبحانه فقط، وفي التوحيد يجب طلب العون والمساعدة من الله سبحانه. فنستعين هي غير إياك نستعين، فإذا أحد طلب المساعدة من غير سبحانه وتعالى فهو ليس في الخط التوحيدي. فلماذا قال الكليم موسى عليه السلام في قوله تعالى من سورة الأعراف المتقدمة، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. لماذا قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا؟ الأرض هي ملك لله سبحانه وليست ملكا للطواغيت، ويورثها لمن عنده اللياقة المناسبة من عباده. إذن الحكم على الأرض وميراث الأرض لمن يكون، والعاقبة للمتقين لمن يكون عنده تقوى في الاعتقاد بالمبدأ وتقوى في الاعتقاد بالمعاد. فالموحد ينتصر، أما الطاغي الذي هو جبار وعنيد ومعاند فإنه يخيب ويخسر ويهلك. أعزائنا المستمعين، يقال إن الوليد ابن عبد الملك عندما ذهب إلى غرفة له ليرتكب عملا حراما كان المصحف المبارك في الغرفة، ففتحه فجاءت هذه الآية: واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وقد كان في يد الوليد سهم فضرب القرآن الكريم بالسهم ومزقه وأنشد شعرا يخاطب القرآن به: تهددني بجبار عنيد، وها أنا ذا لجبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هؤلاء هم الذين رفعوا القرآن على الرماح في معركة صفين وطلبوا بالصلح بهذا القرآن، وبعد تثبيت الناس عن الحرب وقعودهم في البيوت قاموا برمي القرآن الكريم بالسهام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم كنوز الهداية
مضراء والأشباح فمن نظرا فمن نظرا والأشباه.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: حريزا دينه، ميتة شهوته. من صفات التقي تراه حريزا دينه، الحريز المصون. التقي لا يهمل من دينه شيئا، فلا يشوب دينه خلل أبدا، فلا شكوك ولا وساوس. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يعيش دنياه، فهل يقتصر في معيشته على أمور دنياه؟ يمكن، لقد سهل الله تعالى للإنسان أن يعيش دنياه فقط، لكن الله تعالى أمر أن يعيش الإنسان في الدنيا مع دينه ومع دنياه، كما يقول مولى المتقين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان عليه واجب السعي ليعيش في دنياه عزيزا مكرما، وعليه أن يسعى ليحفظ ويصون دينه، فلا يهمل أيا من واجبات دينه. المطلوب التمسك بعقيدة الإسلام بدون استثناء، والتمسك بفروع الإسلام، بالشريعة الكاملة المقدسة بدون استثناء. عليك أيها الأخ وأيتها الأخت أن تبحث وتدقق لتزيل كل شك في نفسك ولتزيل كل وسواس. إياك أن تخالف دينك في أي شيء، لعلك تربح جزءا من دنياك، إلا أنك ستخسر آخرتك. أيها الإخوة والأخوات، في مقام الالتزام بشريعة الله، هل تخسر دنياك أو تربح الدين والدنيا معا؟ وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. في الشريعة واجبات ومحرمات. الواجبات أمرنا أن نتبعها، ولو خالفناها عمدا نأثم ونستحق العقاب. وهناك محرمات قد نهانا الشارع سبحانه عنها، فمن قام بها يأثم ويستحق العقاب. فهل هذه الواجبات والمحرمات تفسد أمور الدنيا؟ كلا، إن الشريعة أيها الإخوة والأخوات تركز على جانب الملاكات. المقصود بالملاكات المصالح والمفاسد، فإن المولى تبارك وتعالى لم يوجب شيئا إلا إذا كان له مصلحة شديدة، بحيث يكون فعل الواجب مؤمنا لتلك المصلحة الشديدة، وهذه المصلحة تعين صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والمحرمات لم يحرم المولى تبارك وتعالى إلا ما فيه مفسدة، فكل فعل فيه مفسدة شديدة حرمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك إننا إذا اجتنبنا المحرمات نكون قد اجتنبنا المفاسد، وإذا فعلنا الواجبات نكون قد فعلنا المصالح. لذلك فشريعة الله سبحانه تنفع الإنسان في الدين وتنفعه في الدنيا، لكننا لا ندرك أسرارا كثيرة من هذه الأحكام، فلا نعرف لماذا وجب الشيء الفلاني. مثلا لا أعرف لماذا تكون صلاة الصبح ركعتين بينما الظهر 4 ركعات. هذا له مصلحة لكنني لا أعرفها. وجهل الإنسان بالمصلحة لا يعني أن هذا الفعل إنما هو قهري وإنما هو عشوائي لا قيمة له. الله تعالى حكيم، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نشكك ونسأل السؤال للتعلم وللاستفادة ليس مذموما بل هو ممدوح. المهم أن لا نسأل كي نفحم خصمنا الذي نسأله. قد يسأل سائل: لماذا حرمت المصافحة بالكف بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ هذا تساؤل إما أن يكون للإفحام للغلبة، وإما أن يكون للتعلم والاستفهام. من يسأل ليتعلم يكون في صلب الحركة الصحيحة للدين، أما من يسأل للاستنكار ويسأل للغلبة وللتشويش فهذا مخل، وهذا خارج عن صوابية الحق، وهو منطلق نحو الباطل. لذلك لا مانع من أن نسأل لنتعلم. يمكن أن تسأل: إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله سبحانه؟ لا مانع من أن نسأل، المهم أن نتعلم لنزيل كل الوساوس في قلوبنا وعقولنا. وعندما تتعرف على دينك عليك أن تصونه من أي شيء، وهذا من خلق المتقين: لا تهملوا من دينكم شيئا، لأنكم إن أهملتموه ستحاسبون، وعند الحساب لن يكون هناك من يعينكم. المعين هو العمل الصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكر كيف تصون دينك لتحمي نفسك عند الموت، وكي تحمي نفسك ما بعد الموت. هل تستطيع وحدك أن تجابه الحساب وأنت غير مستعد؟ لا تهمل شيئا من أمور دينك، وإلا فأنت الخاسر الأكبر، لن يخسر غيرك. لو أهملت شيئا من دينك لن يخسر الشيخ، ولن يخسر السيد، لن يخسر العلامة، ولا المرجع، ولا القرآن، أنت الخاسر. وإن التزمت دينك فأنت الرابح. أيها الإخوة والأخوات، صونوا جميع مبادئ دينكم، احفظوها، تعلموها أولا ثم احفظوها ثانيا وطبقوها. صونوها عن النسيان وعن الإهمال. أيضا صونوا شريعة الله بأعمالكم، فالعمل هو أفضل حافظ لهذه الأمور. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أنا مويل بنيني الماء خطيئتي الراي، أنا الماء قطعتي من الأمل رجواي، ربي أتربع وما ضاع تعبي رباي، كل واحد سند للشدة تخليته. أنا مويل بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قرب الزهر واسيته، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، صريت أفتخر بيهم بيا كل الناس، طليعة هاشمي وشمعتهم العباس، ما بيني جفين والعين ربيته. أنا مويل بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل، أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال، أسد والأسد لو خلف يريد أشبان، واحدهم علي بصافة وبصيته. أنا مويل بنيني وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شلون أربعة ويلهم شاعت الأخبار، شلون أربعة ويلهم شاعت الأخبار، رفعوا للمعالي وللفخار شنيار، واحدهم تشوف تقول حامل جار، هبت علي هذا هذي وهذي تربيته أنا أمي البنيني وعهدي وفيته وبالأربع قلبي الزهر وعسيته شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي القهر شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي القهر ويبدي عوان غالي بخبر إلهم شاع تعبت سنين إلهم ويتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا لحظة عديته أنا أمي البنيني وعهد وفيته وبالأربع قلبي الزهر وعسيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى هذا اليوم، وهي ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها. اخترنا لكم مستمعين الأحبة بعضا من الأناشيد بهذه المناسبة. سنستمع معا إلى الأنشودة الأولى، أنا أم البنين.
أنا أم البنين فاقدة أربع شباب، أنا أم البنين فاقدة أربع شباب، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين. ساعات الغدر ضاع عنكم للطفوف ودمعي يجري ساهرة وقلبي تاني وما أظن بالسفرة يدري أربع من أولادي طلعوا روحي ويا الطلعة تسري نزلوا بواد المنية وخطفة الأيام عمري أنطر دروب السفر ما حصل عنهم خبر أنطر دروب السفر ما حصل عنهم خبر قلبي عالي ونته على حسين وغربته قلبي عالي ونته على حسين وغربته فدوى لتراب الحسين فدوى لتراب الحسين فدوى لتراب الحسين صرت كل لحظة أنا شد والدمع عالوجن ساجي روحي تتلاها بحزنها عالضعينة وعالفي واطن ما دريت اش يجري بيهم من كفلهم قمر هاشم بس اريد حسين ابني وظنوتي يرجع لي سالم شل الصبر من المحن ضعت بهموم الزمن خل الصبر من المحن ضعت بهموم الزمن نهدم ركني وطيحته على حسين وغربته نهدم ركني وطيحته على حسين وغربته
أيها الكرام، لم تحضر أم البنين واقعة الطف، إلا أنها واست أهل البيت عليهم السلام وضحت من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي بتقديم أولادها الأبطال الأربعة فداء للحسين عليه السلام ولأهدافه السامية. وأيضا واصلت سلام الله عليها جهادها الإعلامي بعد مقتل سيد الشهداء وكذلك وصول أهل البيت عليهم السلام إلى المدينة المنورة. كانت تخرج كل يوم إلى مقبرة البقيع ومعها عبيد الله حفيدها ولد سيدنا العباس عليه السلام، تندب أبناءها الأربعة أشجى ندبة، فالناس يجتمعون حولها يستمعون إلى بكائها وندبتها ويشاركونها العزاء. إنها كانت تقيم مجالس العزاء في بيتها فتنوح وتبكي على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أبنائها الشهداء الأربعة، ولم تزل حالتها هذه حتى التحقت بالرفيق الأعلى سلام الله عليها وعلى أولادها الأربعة. مستمعين الكرام، في هذه اللحظة نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب. كريم له ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
مستمعين الكرام، يستفاد قوة إيمان السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها وتمسكها بمدرسة أهل البيت عليهم السلام من هذه الحادثة، وهي أن بشرا بعد وروده المدينة عندما قام بنعي أولادها الأربعة كانت تقول: ما معناه؟ أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلما نعى إليها الأربعة قالت: قطعت نياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإن علقتها بالحسين عليه السلام ليس إلا لإمامته عليه السلام وتهوينها على نفسها موت مثل هؤلاء الأشبال الأربعة إن سلم الحسين عليه السلام، يكشف عن علو مكانتها في الديانة الرفيعة. مستمعينا الكرام، مرة أخرى نعزيكم بهذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها. في الختام أيضا ندعوكم للاستماع إلى أنشودة بهذه المناسبة الأليمة، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤلمة أرض وسماء أم البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي. مؤلمة أرض وسماء أم البنين تنادي لله العذر فاطمة لو قصروا أولادي.
حان القم والبنين وفاطمة حين المنية صار ترحيب وبدا ويا ينسفح دمع الزكية. عندش قد حجي وهذا البجي شاهد على
البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي.
وين أنقي وجه مولاتي أنا منك خجولة؟ خاف قصرت بخدمتي وحيرة عذري شلون أقوله.
أم البنين تنادي لله العذر يا
فاطمة لو قصروا أولادي
بين ما أم البنين تقلها ليدك تعذريني صوت صاحت فاطمة كافي حرة تعذبيني
السلام في عهده لمالك الأشتر وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.